الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في التوضيحات الأثرية على رسالة تدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الأولي، وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وصل بنا الحديث بعد أن رد الإمام رحمة الله عليه على أهل البدعة من الأشاعرة وغيرهم على إنكارهم لبعض الصفات وإثباتهم لبعضها، انتقل إلى مناقشة المعتزلة. صحيح يا أخوانا؟ نبدأ؟ ها؟ مضبوط؟ قوله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: بناء على ذلك نستطيع أن نقف على معتقد المعتزلة في أسماء المولى عز وجل، يثبتون الأسماء ويجردونها من معانيها فيقولون أنه عليم. نعم، طب هل هذا الاسم يتضمن العلم؟ لا، لا يتضمن العلم، وهذا شيء يضحك عليه المجانين فضلا عن العقلاء. يقول: قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد. ما المراد بالشاهد يا شيخ محمود؟ ركز يا شوي، ما المراد بالشاهد؟ الواقع، الواقع. لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك، ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم، فكل ما يحتد به من نفي الصفات يحتد به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. يعني المعتزلي ينفي الصفات ويثبت الأسماء، ما حدته؟ قال: أننا لا نجد المتصف بالحياة وبالعلم وبالقدرة في الواقع وفي الشاهد إلا ما هو جسم. طيب، نفس الكلام، لا نجد ما هو مسمى بعليم أو بحي إلا ما هو جسم. فإن نفيت الصفات من أجل هذه العلة يلزمك أن تنفي الأسماء. طيب، رد عليك بإثبات الأسماء بأي علة حتى يثبته؟ نفس الرد نأخذه على الإيه؟ على الصفات. التوضيح: سبق الكلام عن المعتزلة ومذهبهم وأصولهم، وأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقال لهم: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. شبهة المعتزلين: إثبات الصفات كالحياة والعلم والقدرة تقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد أي في الموجودات المشاهدة متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم. جواب أهل السنة: جعلني الله وإياكم منهم. إننا لا نجد أيضا في الشاهد ما هو مسمى بالحي أو العليم أو القدير إلا ما هو جسم، وحينئذ يلزم من قولك، قولك كيف الخطاب لمين؟ المعتزل. يلزم من قولك واحد من لوازم ثلاثة، لازمان باطلان هما التعطيل والتمثيل، ولازم حق هو قول أهل السنة وهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وبيانها كالتالي: نفي الأسماء والصفات جميعا، لأنك لا تجد موصوفا أو مسمى بأسماء إلا ما هو جسم، بل ويلزمك نفي كل شيء كالوجود والقيام بالنفس لأنك لا تجد قائما بنفسه إلا ما هو جسم. اللازم الثاني إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأجسام. إثبات الجميع، ما المعني بالجميع يا أبا مريم أحمد؟ ما المعني بالجميع؟ أنا أسأل أخاك المنشغل عنه، ما المعني بالجميع شيخ فتحي؟ الأسماء والصفات. إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأجسام، وهذا باطل أيضا عندنا وعندك. وعندك عند مين؟ المعتزل، لأن المعتزلي بيثبت الأسماء مع اعتقاده عدم الإيه؟ عدم التشبيه وعدم التكسيم، واخد بالك؟ ولكن بيثبتها أسماء مجردة، أي لا تدل على معانا، أسماء جامدة، وهذا طبعا ضلال. احنا قلنا قبل ذلك إن أسماء الله عز وجل والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلم وإيه وأوصاف. إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأجسام، وهذا باطل أيضا عندنا وعندك، بل هو العمدة عندك في نفي الصفات. الأمر الثالث أو اللازم الثالث إثبات الجميع دون تشبيه ولا تعطيل على ما يليق بالله تعالى، فهو الحق الخالي عن التناقض. ولذلك قال الإمام الطبري في رده عليهم: فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووجوده، فكذلك المقر بأنه عالم مقر بإثبات علم الله وسائر صفاته، وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة. فكل ما يحتج به من نفي الصفات وهم المعتزلة يحتج به من نفي الأسماء الحسنى كالجهمية وغيرهم، فما كان جوابا للمعتزلة على الجهمية في إثبات الأسماء فهو بعينه جوابنا على المعتزلة في إثبات الصفات الإلهية. واضح يا أخوانا كلام شيخ الإسلام والتوضيح. ثالثا مناقشة الجهمية ومن وافقهم، وهم على ثلاث فرق: الجهمية الغلاة وغلاة الغلاة من الباطنية والفلاسفة. طبعا لا تظن حينما يقول غلاة وغلاة الغلاة أنهم خرجوا من نطاق البدعة، لا، ولكن ضلال فوق ضلال وتضليل فوق تضليل. أولا الجهمية الغلاة، قوله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. وطبعا ليس معناه أقبح بالتشبيه بالمعدودات أنه يعني ليس فيه قبح، بل قبيح وبدع وضلال وزندقة عياذا بالله. التوضيح كلامه الآن عن الجهمية، وقد سبق الكلام عنهم ووصفهم بالغلاء لنفيهم الأسماء والصفات. فقال: أولا اعتقاد الجهمي: لا أقول موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجرد مجازات لا حقيقة لها. ثانيا شبهتهم في ذلك أن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات الحية العليمة القديرة. ثالثا الجواب عن شبهتهم من وجهين: الأول على فرض التسليم بأن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات، على فرض التسليم، ده بيسموه في علم البلاغة وعلم التنظير التنزل مع المخاطب، يعني وياك معك حتى ننظر إلى آخر ضلال تصل إليه. على فرض التسليم بأن الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات، فكذلك النفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات. الوجه الثاني على فرض المنع، ولم يذكره شيخ الإسلام هنا ولكنه مفهوم من خلال الرسالة سابقا ولاحقا، وهو أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه، وغاية ما يستلزم هو إثبات القدر المشترك الكلي عند الإطلاق لكل من الخالق والمخلوق، وهذا القدر المشترك الذهني لا يستلزم التشبيه والتمثيل، لأنه لا يوجد في الخارج إلا مضافا إما إلى الخالق أو إلى المخلوق. واضح العبارة دي؟ أعيدها تاني. الوجه الثاني على فرض المنع، ولم يذكره شيخ الإسلام هنا ولكنه مفهوم من خلال الرسالة سابقا ولاحقا، وهو إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه، وغاية ما يستلزم القدر هو إثبات القدر المشترك. القدر المشترك اللي احنا سميناه إيه؟ سميناه إيه يا مشايخ؟ الله يبارك فيكم. أصل المعنى، احنا قلنا أن كل لفظة في لغة العرب لها معنى، أي لفظ، ما توجد لفظة قط ليس لها معنى، إن وجدت فليست من لغة العرب، أو أن الذي قالها يجهل معنى. ففي قدر مشترك، الحياة والعلم والقدرة والحركة والنزول والعلو والاستواء إلى غير ذلك، كل ديت في قدر مشترك بين الله عز وجل في كونه استوى وكونه ينزل، وبين المخلوق كونه استوى وكونه ينزل، وهو الإيه؟ أصل المعنى. يقول: وهو إثبات القدر المشترك الكل عند الإطلاق لكل من الخالق والمخلوق، وهذا القدر المشترك الذهني لا يستلزم التشبيه والتمثيل، لأنه لا يوجد في الخارج إلا مضافا إما إلى الخالق أو المخلوق. طيب متى يوجد هذا القدر المشترك مجردا عن الإضافة؟ في الذهن فقط، في الأذهان فقط. يعني أنا أقول كبير، أقول حي، هكذا، هذا لا يتصور إلا في الذهن، أما عند إخراجه إلى الخارج وإلى المشاهد لابد أن يكون إيه؟ مضافا إما إلى خلق وإما إلى إيه؟ مخلوق، وكل بحسبه. وعند الإضافة يكون لكل من الخالق والمخلوق نصيب من هذا المشترك يتناسب مع ذاته، فالخالق له حظ من الوجود غير الحظ الذي للمخلوق، فخصوصيات الوجود الواجب مختلفة عن خصوصيات الوجود الممكن. من هو الوجود الممكن؟ ممكن المخلوقات المحدثات، أما الوجود الواجب هو من؟ الله عز وجل. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأن وصفه بذلك عايد على إيه؟ على لا ركز وأن وصفه بذلك يعني وأن وصف الله عز وجل بهذه الصفات الثابتة لا يوجب تشبيه لمن وصف من خلقه بذلك من قبل أن الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهما، وإنما يشبهان بأنفسهما. فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العالم لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب تشبهه بمن وصفناه بذلك منا. كلام أبو الحسن الأشعري في منتهى الانضباط إلى آخر كلامه، وهو كلام فصل جزل. ثانيا: غلاة الغلاء من الباطنية قولهم، أي قول شيخ الإسلام، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل لهم فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجود ولا معدوم. الكلام ده عند العقلاء ولا عند طائفة من الناس؟ عند العقلاء. يمتنع عقلا أن يكون الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت، أو لا موجود ولا معدوم، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة أو الموت أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهم. ركزوا الكلام ده، يعني عاوز تركيز. التوضيح: سبق بيان مذهب الباطنية، وهو أنهم ينفون عن الله عز وجل النفي والإثبات، فيقولون لا موجود ولا معدوم، وشبهتهم أن الإثبات تشبيه بالموجودات والنفي تشبيه بالمعدومات. مناقشة الباطنية. طبعا هنا شيخ الإسلام بيتكلم عن انحراف الباطنية في مسألة واحدة وهي الأسماء والصفات، أما الباطنية فهم منحرفون في كل شيء. والباطنية يا أخوانا لا تمت إلى الإسلام بصلة، وطبعا لا يخفى عليك أنهم تسطروا باسم الدولة الفاطمية التي حكمت مصرنا فترة طويلة من الزمن. هؤلاء ليسوا من أهل الملل الثلاثة، لا ينتسبوا إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى المسلمين، هؤلاء ملة واحدة وملة منفردة خرجت من جميع الشرائع ومن جميع المعقولات. يقال لهم يلزمك بنفيك للنفي والإثبات التشبيه بالممتنع بالممتنعات. يعني أنت لما قلت أن الله ليس بموجود ولا بمعدوم، ليس بحي ولا بميت، شبهته بماذا؟ بما اتفقت العقول على استحالته، يبقى أنت أسوأ من غيرك. يقول يلزمك بنفيك للنفي والإثبات التشبيه بالممتنعات من نحو ما اجتمع فيه النقيضان ومثل ما ارتفع عنه النقيضان، فيمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا، كما يمتنع أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما في آن واحد وحيا وميتا في آن واحد. ففررت من التشبيه بالموجودات أو المعدومات ووقعت في التشبيه بالممتنعات، وهو أشنع صور التعطيل وأبشع أنواع التضليل. كلام واضح يا مشايخ رحمة الله عليه من إمام. اعتراض الباطنية، هذا اعتراضهم المشهور، وهو مبني على مقدمات ثلاث ونتيجة. الأولى أن نفي النقيضين إنما يمتنع عما يكون قابلا للنقيضين. المقدمة الثانية أن التقابل بين الوجود والعدم والعلم والجهل أو الحياة والموت هو من تقابل الملك والعدم، فلا إحالة في ارتفاع كلا المتقابلين عن المحل غير القابل لهما. الثالثة أن الله عز وجل ليس بقابل لهذه المتقابلات أصلا، والنتيجة عندهم أن الله لا يمتنع في حقه ارتفاع النقيضين لأنه ليس بقابل لهما أصلا. وهذا الاعتراض ذكره شيخ الإسلام هنا وسيذكره مرتين ويفصل الرد عليه في القاعدة السابعة. الجواب على الاعتراض من ثلاثة أوجه. الوجه الأول على فرض المنع، قوله قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيره. كما نقول دائما ونكرر، خد بالك ما أوتي أهل البدع وضلوا وانحرفوا إلا من خلال خطأين اثنين كبيرين. الخطأ الأول لم يركنوا إلى كلام السلف في المعتقد وفي كل شيء. الخطأ الثاني جهلهم تعمدا أو عن غير تعمد بلغة العرب، جهلهم تعمد وغير تعمد بلغة العرب وعدم ركونهم إلى كلام السلف. التوضيح، هذه الأصناف المتقابلة التي نفاها الباطنية على نوعين. الأول الوجود والعدم، والتقابل بينهما لا يصح كونه من تقابل الملك والعدم لأنهما من قبيل السلب والإيجاب، فهما نقيضان عند عامة العقلاء، فيستحيل أن يكون شيء ما موصوفا بالوجود والعدم معا، كما يستحيل أن يخلو شيء عنهما فلا هو موجود ولا هو معدوم. النوع الآخر تقابل الحياة والموت أو العلم والجهل، فاعتباره من تقابل الملك وعدمها اصطلاح أحدثه الفلاسفة المشاؤون وهم أتباع أرسطو وسموا بذلك لأنه كان يلقي الدرس وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون حوله. وهذا الاصطلاح مردود لوجوه منها: أولا أنه معلوم عقلا أن من ليس بحي فهو ميت، وما ليس بعالم فهو جاهل. طبعا ليس بعالم فهو جاهل، هذا على وجه الإجمال، ولكن تجد الجاهل عنده شيء من العلم، وتجد العالم عنده أيضا شيء من الجهل، فهذا على سبيل الإجمال. والإصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة. ثانيا أن الله عز وجل وصف الجمادات بالموت كما في قوله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثالثا أن تسمية الجمادات بالأموات مشهور في لغة العربي كتسميتهم الأرض الجرداء بالميتة، ويقال إحياء الموات وغيره كثير. طبعا إحياء الموات هذا مبحث في الفقه الإسلامي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولأهل العلم قولين معتبرين، وهما: هل يجوز لأحد الرعية أن يحيي الموات ويتملكها بدون إذن ولي الأمر أم لا يجوز؟ قولين معتبرين، يجوز بدون إذن ولي الأمر، القول الثاني وهو المعتمد لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، وهذا هو الصواب، وهذا الذي يعمل به في مصرنا وعلينا التقيد به. رابعا أن تصنيف الصفات المتقابلة إلى النقائد والأضداد والملكات والإضافات أمر مصطلحي وليس برهانا علميا كما سيأتي نقضه في القاعدة السابعة. الوجه الثاني: على فرض التسليم وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي لا يقبل الاتصال بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. الأمور واضحة، ولكن الشيء العجيب يا أخوانا والإنسان عنده بيسلم بقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. والإنسان ما يسعه إلا أن يخر لله ساجدا شكرا على نعمة الهداية. واضح في إيه؟ الكلام واضح، واضح الرد على كل من انحرف عن الجادة في منهج الأسماء والصفات، الرد واضح، ولكن القضية إيه؟ طمس الله على القلب. ولعلكم تذكرون ونحن نقرأ في شفاء العليل، أذكركم بشيء مهم جدا، وهو أن الإمام ابن القيم ذكر أن العبد إذا نوى من قرارة قلبه أن يصل إلى الحق ويريد الحق بنية صادقة حاشا أن يتخلى عنه رب. ولكن هناك أقوام تعلم شيئا ما يريد أن يعرف غيره حتى لو أن غيره الحق. ألا تذكر قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا حال القوم من أهل البدعة الذين يحرفون الصفات أو ينكرونها، لو توقفوا مع أنفسهم لحظة وبيتوا النية الصادقة في معرفتهم للحق لأعانهم ربنا وأوصلهم إليه. ولكن هكذا، هذا هو تماما كأهل البدع من المتحزبين وغيرهم، لو وقفوا هنيها مع أنفسهم ودعوا الله أن يبصرهم بالحق لتركوا ما هم عليه. ولكن كما قال ربنا عز وجل: ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة على نعمة الإسلام ونعمة الاستقامة والالتزام، ونسألك اللهم حسن الخاتمة. يقول التوضيح: على التسليم بأن التقابل بين هذه الصفات هو من تقابل الملك وعدمها سواء مطلقا أو في حق الله فقط، وأن الله تبارك وتعالى ليس محلا قابلا للملك، وبالتالي فإنه يصح عنه نفي هذه المتقابلات كما يصح نفي العمى والبصر والعلم والجهل عن الحجر مثلا. فإنه يترتب على هذا القول من اللوازم الباطلة أشنع مما يترتب على إثبات كونه محلا قابلا للملكة وضدها اللي هو العدم. ولا شك أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فمن تلك اللوازم الباطلة أن الخالق أنقص من المخلوق الناقص. خد بالك، كل المبتدعة على اختلافهم حتى الجهمية وغلاة الباطنية كلهم يفعلون هذا لتنزيه الله عز وجل عن كل نقيص. شفت الشيء العجيب؟ عشان كده بينقلت بقول ايه؟ ان الخالق انقص من المخلوق. طب هو لا يعتقد ذلك، هو لا يعتقد ذلك، لذلك يعني يشبه هذا من بعض الوجوه. ودائما اذكركم بهذه الواقع: اليهود يعظمون الله والنصارى يعظمون، وكل من انتسب الى شريعه يعظم الله، ولكن الإشكالية في وسيلة التعظيم. إن سلك الوسيلة المشروعة التي دل عليها السمع والعقل فبها ونعم، إن سلك طريقة الهوى لن يفلح. الإمام ابن القيم رحمه الله لما جه يقيم الحجة على واحد يهودي مصري، قال له: تعلم أنكم بتكذيبكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تشتمون الله أعظم الشتم. قال له احنا، قال له اه، يعني كون انت دلوقتي بتعترف بالنبي محمد نبي ورسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا. يعني عقيدتك اه، طب يلزمك من هذا المعتقد انك تسب الله وتشتم الله وتنتقص من حقه ما يفعله ابليس. يبقى اذن كل الشرائع وكل من ينتسب الى شريعه او ينتسب الى فرقه مهما كان ضلالها بما يفعله يزعم أنه إيه؟ ينزه الله عز وجل. وعشان كده سموا أهل بدعة ولم يطلق عليهم عصاة على الإطلاق، بل أهل بدعة وقعوا في معاصي، وقعوا في بدعة منها المخرج عن الملة ومنها غير المخرج عن الملة. يقول: فمن تلك اللوازم الباطلة أن الخالق أنقص من المخلوق الناقص، بيان أنه بناء على تقسيمهم فإن الموجودات باعتبار كونها محلا للملكة قسمان: قسم قابل للملكة وقسم غير قابل. والقسم القابل للملكة أفراده إما أن يكون متصفا بالملكة أو لا. ولنأخذ مثلا ملكة الإبصار، فالموجودات قسمان: قسم لديه تلك الملكة كالبشر، وقسم ليس لديه تلك الملكة كالحجر. والقسم الأول بدوره أفراده نوعان: إما مبصر وإما أعمى. ولا إشكال أن المبصر أكمل من الأعمى، لأن صفة العمى صفة نقص، وصفة الإبصار صفة كمال. ولا شك أن الموجود الذي لديه ملكة الإبصار وإن كان أعمى أكمل من فاقد تلك الملكة، لأنه من يجوز في حقه أن يتصف بصفة الكمال أكمل ممن يمتنع ذلك في حقه. فصارت الموجودات على ثلاث مراتب: أدناها فاقد الملكة، وأوسطها القابل للملكة الفاقد لصفة الكمال، وأعلاها القابل للملكة الواجد لصفة الكمال. وفي مثالنا أدناها الحجارة، وأوسطها العميان، وأعلاها المبصر. فهؤلاء فروا، هؤلاء اللي هم مين؟ غلاة الباطنية، فروا من وصف الله بصفة الكمال وهي أعلى المراتب، فوقعوا في وصفه بصفة أدنى مراتب الموجودات وهو الفاقد لأصل القابلية للاتصاف بصفة الكمال. اللازم الثاني أن الخالق أنقص من المعدومات. ولو اقتصروا على نفي هذه الصفات التي صنفها المشاؤون تحت الملكة وعدمها لكفاهم غلوا، ولكنهم شطوا وراء ذلك فسلبوا عنه النقيضين، فلم يقنعوا بوصف ربهم بشيء من الأوصاف التي تتفرع عن الوجود وهي المراتب الثلاثة السابقة، بل لم يرتضوا له إلا أدنى مراتب التصورات الذهنية، فإن التصورات الذهنية منها ما يقبل الوجود في الخارج ومنها ما لا يقبله وهو الممتنع. والذي لا يقبل الوجود إما أنه وجد فعلا وهو الموجود، وإما أنه لم يوجد فهو المعدوم. فهذه ثلاثة مراتب لما يتصوره الذهن: أعلاها الموجودات، وأوسطها المعدومات، وأدنى الممتنعات. فأبى القوم لربهم إلا أدنى مراتب الوجود، بل أدنى مراتب الصور الذهنية، فاستحقوا بذلك وصف الشيخ بأنهم غلاة الغلاة، إذ لا يتصور غلو بعد هذا. وقد سبق ترتيب الأشياء حسب الوجود والعدم إمكانا ووقوعا. واجب الوجود وهو إيه؟ الله عز وجل. الوجود الممكن المخلوقات. طب المعدوم الممكن ها؟ نعم، أي نعم، والمعدوم الممتنع. والممتنع هذا يرجع امتناعه لأحد أمور ثلاثة: لعدم قبول النقيضين، كامتناع وجود الشيء غير قابل للاتصاف بالوجود أو العدم وهو أعظمه امتناعا، والاجتماع النقيضين فهو كامتناع وجود الشيء موجود معدوم في آن واحد، والارتفاع النقيضين عنه كامتناع وجود الشيء لا هو موجود ولا هو معدوم. وهؤلاء لازم قولهم أن يكون واجب الوجود ممتنع الوجود لثلاثة أمور. أما الأول فلأنهم قالوا إن الوجود والعدم من الملكة والعدم، والله ليس محلا لهما لها. وأما الثاني فلأنهم يعتقدون أنه موصوف بالنقيضين، لأن وصف لا موجود ولا معدوم نقيضان. وأما الثالث فلأنهم رفعوا عنه النقيضين وهما الوجود والعدم، فقالوا لا موجود ولا معدوم. لحظة واحدة لأظهر على حاجة معينة. استطراد في بيان أقسام الباطنية. وقوله: هؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. التوضيح: استطراد شيخ الإسلام هنا في بيان قسمين للباطنية، مع أنه لم تكتمل وجوه الرد، فقال: الباطنية قسمان. الأول من يصرح برفع النقيضين وهم من سبق الرد عليهم. الثاني من يمتنع من إثبات الوجود ويمتنع من إثبات العدم. والرد على القسم الثاني أن امتناعه عن الإثبات لا يمنع تحقق أحدهما في الحقيقة، وإنما امتناعه كجهل الجاهل وسكوت الساكت لا يعبر عن الحقائق نفيا ولا إثباتا. قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول: فامتناعك، ما المقصود بحديث النزول؟ ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل. فامتناعك عن من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمر، فإن النقيضين لا يمكن رفعهما، بل في نفس الأمر لا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما ألا يكون، وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلا. فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودها ولا يرفع ثبوت أحد النقيضين. وهذا كلام النفيس يدل على وحدة المنهج في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أقف عند هذا الحد وأرجو الدرس اللي ناخده روح ذكره، لأن طبعا الكلام مش سهل. فرجاء الله يبارك فيكم الاعتناء بالمذاكرة بعد الفراغ من الدرس، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.